يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعلاقة هذا الحديث أو هذا الباب في كتاب الإيمان لا تخفى، حيث إن هذا الأمر يحصل للمؤمنين لأهل الإيمان في آخر الزمان. نعم، فهو من الأمور المختصة بهم أو المتعلقة فيهم. وعبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي وقد مضى مرارا، وأبو علقمة الفروي هو عبد الله بن محمد.
قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
عبد الله بن سلمان يعني الأغر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت.
نعم. وعلى كل حال، جاء في بعض الروايات أنها من قبل الشام، هذه الريح أنها من قبل الشام. فبعض أهل العلم يقول لربما تكون مبتدأة من قبل اليمن ومنتهاها الشام. نعم، فقيل لها من الشام بهذا الاعتبار، وهذا فيه نظر، لأنه حينما يقال نعم إن الله يبعث ريحا من اليمن معناها أنها مبتدأة من اليمن، فكيف يقال في بعض الروايات من الشام؟ وبعضهم يقول لربما كان ذلك من اليمن ومن الشام، وهذا لا يبعد على كل حال، فهذا من أمور الغيب. نعم، فإذا أمن أن يكون ذلك من قبيل الخطأ أو الوهم من بعض الرواة، نعم، فيمكن يقال فيه بعض ما سبق، والعلم عند الله عز وجل. نعم، وهذا يعني كما ورد في بعض الأحاديث أن الساعة تقوم على شرار الناس. نعم، وأنه لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، وأن الذين تقوم عليهم الساعة يتسافدون في الطرقات، صلى الله العافية، كما تفعل الحمر، يعني يعيشون كالدهان كالحيوانات. نعم، وهذا لا يعارض الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم، فأمر الله المراد به يعني مجيء هذه الريح. نعم، وهذا قرب القيامة، ولا تعارض بين هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم.
باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر.
أين يحيى بن أيوب يعني المقابري، وقتيبة أيضا مضى مرارا، ابن سعيد الثقفي، وابن حجر يعني علي ابن حجر السعدي،
جميعا عن إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن أبي جعفر أو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير.
قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل،
أيوب يعني يحيى بن أيوب.
أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم.
لماذا قال ابن أيوب؟ لأنه صرح بالتحديث. نعم.
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم.
قال عفوا أخبرني العلاء عن أبيه. العلاء قلنا من؟ ابن عبد الرحمن الحرقي. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم.
يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
إيه نعم. يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل تراكم الفتن وتتابع الفتن، لأن كثرة الفتن من الصوارف والشواغل عن طاعة الله عز وجل، فلا يصفو معها القلب ولا تتفرغ الجوارح لعبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في عبادة الهرج، نعم، ما فيها من الفضل. العبادة في زمن الهرج جاء فيها ما جاء من الفضل، وذلك لأن الناس في ذلك الزمان ينشغلون عن عبادة الله عز وجل. فعلى كل حال هذا أيضا يصدقه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. فالإنسان يغتنم فترة الفراغ وفترة الصحة وفترة الشباب وفترة أيضا وفترة قلة الفتن قبل أن تأتي هذه الصوارف والشواغل. والمقصود هنا قال كقطع الليل المظلم، أي أنها فتن متراكمة لا يكاد يميز الإنسان معها الحق من الباطل. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني أن الناس يتقلبون في هذه الفتن تقلبا شديدا، إما لعدم وضوح الحق وإما لكثرة تقلب أهوائهم، فيتحولون هذا التحول السريع صباح مساء، يصير الرجل مؤمنا في الصباح وفي المساء يكون كافرا والعكس. نعم. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا يدل على أن هؤلاء إنما يتقلبون لأن أهواءهم هي التي تحركهم، فهو متى ما لاح له طمع أقبل عليه ولو كان ذلك مسببا لذهاب دينه فلا يبالي في ذلك. نعم.
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى
يعني الأشيب
قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة.
هذا الباب ذكر فيه حديثا واحدا وهو حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وهو خطيب الأنصار وكان جهوري الصوت، وكان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت هذه الآية في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وقع في قلبه ما وقع من الخوف من هذا الوعيد وهو حبوط الأعمال، وهذا يدل على أهمية هذا المعنى، وهو أن المؤمن الذي لا زال الإيمان حيا في قلبه فإنه يتخوف على إيمانه لأنه أغلى ما يملك. نعم، فهذا ثابت بن قيس رضي الله عنه خاف هذا الخوف الشديد وانقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غلبه هذا الخوف. نعم، وظاهره أنه لم يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده للصلاة. نعم، لشدة غلبة هذا الخوف. نعم، وكما سبق في بعض الأحاديث في بعض الأبواب السابقة، وأن يكره أن يعود إلى الكفر والشرك أو الشرك بعد أن إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى أو أن يقذف كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن يخاف من حبوط العمل وما يعقب ذلك من الدخول في النار. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقده سأل عنه يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام، حتى أخبره سعد رضي الله تعالى عنه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فهذه شهادة لثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه بالجنة، ولهذا كانوا كما سيأتي فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل هنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة مع أنه يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يرجع إلى القاعدة السابقة أن الوعيد قد يتخلف عن بعض الأفراد لمعنى لعدم وجود الشرط أو لانتفاء الشرط أو لوجود مانع، كأن يكون له حسنات عظيمة أو محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عظيمة، أو يكون له من الأمور التي تمنع نزول هذا الوعيد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب رضي الله تعالى عنه قال لعمر أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أن ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه من أهل الجنة. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام حسن في هذه المسألة في موضع آخر، في الكلمة التي تصدر من الإنسان أو الفعل الذي يصدر منه أنه يفرق فيه بين الأشخاص. فالكلمة قد تصدر من شخص يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وتصدر نفس الكلمة من شخص آخر ولربما عد ذلك من مناقبه، أو لربما لم يؤثر فيه في أقل الأحوال. ومثاله وله أمثلة كثيرة عمر رضي الله تعالى عنه حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عذاب القبر والفتان، نعم، فماذا قال؟ قال لئن أتياني لأسألنهما من ربكما. هذه لو قالها واحد شاك، أو قالها واحد مستهتر، أو واحد يضحك ويتلاعب بهذه القضايا الشرعية، فإنه قد يكفر بها. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي بعض ألفاظه كما في النار 70 خريفا. نعم، فعمر رضي الله عنه نذكر هذه على أنها من مناقبه وتذكر في ترجمته وتستملح منه رضي الله تعالى عنه، فما الفرق؟ عمر قالها صدرت هذه الكلمة من محب قد عظم الإيمان واليقين في قلبه حتى إنه غلبه ذلك اليقين، فقال ما قال كيف نسأل عن هذه الأشياء الثلاثة التي لا تحتاج إلى سؤال. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالحاصل أن مثل هذه الأمور هي من الأمور البدهية، الأمور التي لا يحتاج أن يسأل عنها. وهل يسأل عن ذلك؟ هكذا انطبع في نفس عمر رضي الله تعالى عنه فقال هذه الكلمة. الرجل الذي قال لأولاده حينما حضرته الوفاة أي أب كنت لكم، ثم أمرهم أن يحرقوه وأن يذروه في يوم، أي نعم، فالحاصل أنه قال ذلك، هذا شك في القدرة في ظاهره، ومع ذلك فإن الله عز وجل قد غفر له. صدر ذلك لغلبة الخوف عليه في تلك اللحظة. وهكذا في أمثلة متعددة، قد تصدر الكلمة من إنسان ولا يؤاخذ عليها لأنه محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تصدر الكلمة من إنسان آخر مستهتر مستخف، نعم، ثم بعد ذلك يهوي بها في النار. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الشهود في مسألة الزنا قبل أن ينزل الله عز وجل ما أنزل في شأن عويمر العجلاني وفي شأن هلال بن أمية أيضا في قذف الرجل لامرأته، فماذا قال سعد رضي الله عنه؟ قال: يجد الرجل رجلا مع امرأته ثم يطلب الشهود، كأنه استنكف من ذلك أو استغربه غاية الاستغراب، وإنما صدر منه ذلك لفرط غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون أو أما تسمعون قول سيدكم يا معشر الخزرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لما وقع ذلك نعم لعويمر العجلاني وأخبر عاصم بن عدي قالوا: أتينا بكلمة سعد التي قالها، هو سيدهم رضي الله تعالى عنه، كلهم من الخزرج. فالمقصود أن قول سعد هذا لو قاله واحد ممن لا ينقادون لأحكام الله عز وجل، قاله مستنكفا مستنكرا، نعم، غير مقتنع بهذا الحكم، فما الحكم؟ أنه يكفر. بينما سعد بن معاذ قاله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من فرط غيرته، نعم، وهكذا. الله أعلم.
قال رحمه الله: وحدثنا قطن بن نسير.
أي قطن بن نسير يعني الغبري.
قال حدثنا جعفر بن سليمان
يعني الحريشي الضبعي.
قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
ثابت الذي مضى قريبا البناني.
قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ.
نعم، وهذا الإسناد الثاني كلهم من البصريين. نعم.
وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. قال حدثنا حبان
أي ابن هلال الباهلي.
قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال.
وهذا الإسناد أيضا كلهم من البصريين إلا الأول شيخ مسلم أحمد بن سعيد الدارمي.
قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي أو الأسدي. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث،
يعني ذكر الخبر،
ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة.
وهذا أيضا الإسناد من البصريين.
باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه.
جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور ابن المعتمر، مضوا كثيرا. نعم. عن أبي وائل شقيق يعني ابن سلمة.
قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله،
وعبد الله هو ابن مسعود. نعم.
أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
نعم، هذا الحديث نعم يتعلق بالمعاصي والذنوب والقبائح التي كان يعملها الإنسان قبل إسلامه، وسيأتي في باب آخر الأعمال الصالحة التي عملها الإنسان في الجاهلية إذا أسلم هل يثاب على ذلك أو لا. فهنا في قوله: أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، وقد أخرجه البخاري أيضا في صحيحه. فما المراد بالإحسان والإساءة هنا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي العدول به عن معنى واحد مما يذكره أهل العلم، وهذا المعنى هو أن الإساءة هي أن يسوء إسلامه، بمعنى أن يكون مدخولا كالنفاق. نعم، فإنه إذا أظهر الإسلام أعلن الدخول في الإسلام، ثم هو بعد ذلك كان إسلامه مدخولا، بمعنى أنه كان ممزوجا بالنفاق أي كان منافقا، فإنه يكون مؤاخذا في أعماله بالجاهلية التي عملها في الجاهلية وأعماله التي عملها في الإسلام، يعني الأعمال السيئة، لأن الذي يجب ما قبله هو الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي صدق صاحبه حينما أعلن الدخول فيه. وأما الإسلام الذي أظهره الإنسان ليحقن دمه ويحرز ماله، أعلن الإسلام ظاهرا ولم يدخل الإيمان في قلبه، وإنما أبطن كفرا، فمثل هذا لا يغفر له بدخوله في الإسلام، ولا يكون هذا الإسلام مقبولا منه عند الله عز وجل، بل هو في الدرك الأسفل من النار. كما أنه أيضا يدخل في ذلك من أسلم إسلاما صحيحا ثم بعد ذلك حصل له ردة، فإنه يؤاخذ بالسيئات التي عملها في الجاهلية والسيئات التي عملها في فترة إسلامه، والله تعالى أعلم. وأما ما قد يتبادر إلى الذهن من أن المراد أنه إذا أساء في الإسلام بمعنى عمل ذنوب ومعاصي، فمعنى ذلك أنه يؤاخذ بأعمال الجاهلية، فهذا غير صحيح. والإنسان لا يخلو من مقارفة الذنوب والمعاصي، وإنما الإسلام يجب ما قبله. وتعرفون حديث أسامة الذي سبق أنه تمنى أنه أسلم في تلك الساعة حينما أنبه النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه تلك المعاتبة، حينما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال حدثنا من جابو ابن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا
القرشي
عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
على كل حال، هذه الأسانيد الثلاثة رجالها جميعا من الكوفيين.
باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة وكذا الهجرة والحج. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن
هو زيد بن يزيد الرقاشي
وإسحاق بن منصور
يعني من مضى مرارا. نعم.
كلهم عن أبي عاصم
يعني الضحاك ابن مخلد يعني نبيل،
واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك
يعني ابن مخلد اللي مضى قبل قليل
يعني أبا عاصم.
أيوة.
أخبرنا حيوة بن شريح
الحضرمي
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب
وأبو حبيب هو سويد المصري
عن ابن شماسة المهدي
وابن شماسة وابن شماسة وعبد الرحمن ابن شماسة.
شماسة
وشماسة.
قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا.
يعني سياقة الموت يعني حضرناه في وقت الاحتضار. نعم. في وقت النزع.
فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث،
يعني كنت على أحوال ثلاث. وهذه الرواية هنا عند صحيح في صحيح مسلم مختصرة، وعند غيره تفصيلات أكثر لم تذكر هنا. نعم، فهو كان ينظر إلى ماله الكثير، نعم، ويقول وددت أنه كان بعرا، وكان يقول لقد أخربت دنياي في دنيا، أخربت آخرتي في دنيا هذا الرجل، يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وكان يبكي ويقول كأني به إذا مت، نعم، ساءني في خلافتي في أهلي وأخذ مالي، وكان يقول كلاما نحو ذلك على كل حال. نعم، والله المستعان.
إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت لا على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله.
نعم، وهذا هو الشاهد. نعم، وبهذا يتضح لك الباب السابق. نعم، فالإسلام يهدم ما قبله من الذنوب الكبار والصغار، وأعظم ذلك الشرك. نعم،
وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها.
يقصد هنا ولينا أشياء ليس فقط ولاية على مصر، لأنه ولي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، نعم، ثم ولي لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. هو لا يقصد هذه الولايات فقط، وإنما ولينا أشياء يعني أمورا وأعمالا، ومن ذلك القتال الذي وقع بين أهل الشام ومن قاتلوه مع علي رضي الله تعالى عنه من أهل العراق وغيرهم. نعم، يريد هذا، هو هذا الذي يؤرقه، نعم، ويحزنه ويبكيه عند موته رضي الله تعالى عنه، لأنه كان وزيرا لمعاوية وكان يشير عليه. نعم، وهو من دهاة العرب وأذكيائهم، وله فطنة عجيبة، حتى قيل إن عمر رضي الله عنه إذا كلم رجلا بكلام لم يفهمه قال ويلك، نعم، ويلك سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، يعني لشدة التفاوت بينهما، إذا رأى إنسان فهمه بطيء. نعم، فكان يضرب به المثل في الفهم والحفظ والذكاء المتوقد والفطنة والدهاء، ولذلك أرسلته قريش إلى النجاشي، نعم، ليردوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية. وتعرفون خبره في حينما قدم الحسن رضي الله عنه وبين يديه الكتائب الكثيرة جدا، فكان معاوية رضي الله عنه كان يقول من ليتامى المسلمين، من لأرامل المسلمين، فكان عمرو بن العاص يقول أنا. نعم، وفي الرواية وكان خير الرجلين، يعني معاوية ابن أبي سفيان، يعني معاوية كان مترددا في القتال الأخير مع الحسن بعد قتل علي رضي الله عنه، فجاءهم الحسن بكتائب لا قبل لهم بها. نعم، فكان معاوية يقول من لأرامل المسلمين ومن لأيتام المسلمين، فكان عمرو بن العاص يبادره ويقول أنا، يعني لا تتردد في القتال. نعم، فالحاصل أنه ندم هذا الندم العظيم عند موته، وكان ينظر إلى ماله الكثير ويقول وددت أنه كان بعرا. نعم،
نعم.
كيف في محدثين؟ لا لا بالعكس بالعكس، الإنسان في حال الاحتضار نعم يكون قد ترك التعلق بكل سبب من أسباب الدنيا، فليس هنا أدنى تهمة فيما يتعلق بالكذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي رضى اليهودي رأسها، سألها أول مرة قال فلان قتلك، فقالت هكذا، ثم سألها الثانية فأشارت برأسها، ثم سألها الثالثة فقالت، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بها رمق، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه. نعم، ومسألة اللوث التي كان أشهر من يقول بها الإمام مالك رحمه الله، يقول لأنه انقطعت علائقه من أسباب الدنيا ومن مطامعها، فلا يظن فيه أنه يكذب، يقول من وجدت شحط بدمه. نعم، ثم سئل من قتلك فقال فلان، فهنا يقول ما نحتاج نجيب شهود أن فلان، ولا نحتاج نجيب أدلة ولا بصمات ولا غيرها، إذا سئل من الشحط بدمه بيموت، قيل من قتل قال فلان، الإمام مالك يقول يكفي هذا، لأن هذا مو كذب عليه، لأنه في هذه الحالة أبعد من يكون عن الكذب، انقطع طمعه من الدنيا، والمسألة خلافية. نعم نعم.
قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار.
نعم.
فإذا دفنتموني فسنوا علي تراب سنة.
نعم، يقول إذا مت، إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. نعم، على كل حال ليس هذا هو الشاهد، الشاهد ما سبق من أن الإسلام يجب ما قبله. نعم، وأن وعليه يكون معنى الحديث السابق أن من أحسن في الإسلام أي صار إسلامه حسنا، يعني صحيحا مستقيما، لم يخلطه بنفاق. نعم، ولم يعقبه ردة، هذا هو المراد. فالحاصل أنه قال فلا تصحبني نائحة ولا نار، والنائحة معروفة هي المرأة التي ترفع صوتها بالبكاء. نعم، على الميت. وأما قوله ولا نار فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتباع الجنازة بالنار. نعم، جاء ذلك في عدد من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، بصوت ولا نار، بأصوات مرفوعة أو بصوت نائحة، ويحتمل أيضا أن يكون أيضا يدخل فيه أصوات المعازف والموسيقى وما شابه ذلك، وإنما يكون السنة الهدوء ولزوم الصمت في حال اتباع الجنائز. نعم، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، هذا عند أبي داود وأحمد، وفي إسناده رجل لم يسمى لكن له شواهد. نعم، يتقوى بها، ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه بنحوه عند أبي يعلى، وكذلك من حديث أبي بردة قال أوصى أبو موسى رضي الله تعالى عنه يعني الأشعري حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب. نهاهم أن يتبعوه بشيء فيه نار، حتى هذه المجمرة التي يكون فيها الجمر ويضع عليها الطيب أو البخور، نهاهم عن ذلك. نعم، وسألوه في آخره أسمعت فيه شيئا؟ قال نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حديث من؟ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما يوضح قوله فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. ما معنى شنوا علي التراب شنا؟ يحتمل أن يكون بمعنى أن يهال التراب على القبر برفق، أن يهال التراب، يعني ما يكون التراب يلقى عليه هكذا بشيء، من يحتمل أن يكون يهال عليه برفق، ويحتمل معنى آخر دل عليه حديث أبي موسى وذكره بعض أهل العلم في تفسيره، شنوا علي التراب شنا بمعنى أنه لا يكون بينه وبين التراب شيء، لا يوضع شيء عليه يحول بين وصول التراب إلى جسده. ولهذا كان بعض السلف يقول ليس نعم يقول ليس أحد جنبي بأحق من الآخر بالتراب. نعم. فعلى كل حال هنا في حديث أبي موسى في قصة أبي موسى في وصيته قالوا نعم قال فيه نعم ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب, يحول بيني وبين التراب. فعلى كل حال قالوا سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه حين حضره الموت قال لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوا ولا تتبعوني بمجمر. الفسطاط معروف وهو ما يضرب من السرادق ونحوه أو الأروقة التي توضع يجلس فيها الناس ويصطفون فيها في حال العزاء. نعم. هذا من الجدع. نعم. لو أجلنا الأسئلة قليلا بس لقد ننتهي من الباب. نعم.
قال ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها.
نعم. طبعا هذه السنة, وإن لم يكن هذا هو موضوع البحث الآن فالحديث عن الإيمان, لكن هذه هي السنة. الناس يستعجلون حينما يدفنون الموتى, نعم, مع فعل ما لا يليق من الحديث عن أمور الدنيا ووطء القبور بالنعال والمشي بينها بالنعال, حتى أن الإنسان أحيانا لربما يعني حدثته نفسه أن لا يحضر معهم في هذه الجنائز. ولكن وجود المنكر في مثل هذه الأشياء لا يعني عدم فعل المعروف, نعم, وهو اتباع الجنائز. وإلا فهذا من المنكرات الشائعة الزائعة حتى عند بعض المتعلمين أو المنتسبين للعلم, يمشون بين القبور بنعالهم, لا تكاد تجد أحدا يخلع عليه إذا أراد أن يمشي بين القبور. نعم. هذا فضلا عن وطئها بنعالهم وبأقدامهم. وعلى كل حال فمن هذه الآداب التي ضيعها عامة الناس أنهم لا يقفون عند قبر الميت بعد الدفن, والسنة أن يوقف عنده كما دل عليه هذا الحديث, نعم, أن يوقف على القبر يستغفر له ويسأل له الثبات, نعم, عند السؤال وقت نحر جزور وتوزيع اللحم. والعادة أن نحر الجزور الجزار الحاذق مع توزيع لحمها لربما يستغرق ربع ساعة في أقل تقدير, نعم. فلو أن الناس وقفوا على القبر ولم يشغلوا أهل الميت ليتخلصوا من وقوفهم لتعزيتهم فيشغلونهم بالتعزية عن الدعاء وسؤال التثبيت لهذا الميت, لو أن الناس وقفوا لكان ذلك خير لهم ولميتهم. نعم.
نعم. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
وهذا يدل على أن الميت يشعر بمن حوله في هذه اللحظات فقط, ما هو دائما يشعر بذلك حينما يدفن. ورد في الحديث أنه يسمع نعم.
نعم. تمام. قال باب في قوله تعالى
من هذا في وقت فيش
في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
على كل حال هو في نفس الباب عندنا, وكما قلت لكم مرارا بأن هذا التبويب ليس من عمل الإمام مسلم رحمه الله, فهو تابع للباب السابق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار,
يعني البغدادي, وإبراهيم بن دينار البغدادي أيضا,
واللفظ لإبراهيم. قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد
يعني الأعور
عن ابن جريج
بن الملك
قال أخبرني يعلى بن مسلم
بن هرمز
أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا.
نعم. جاء في بعض الروايات من وجه آخر عند الطبراني أن السائل هو وحشي, الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. نعم. ومعلوم أنه فعل ذلك خرج في غزوة أحد وهو لا يريد إلا حمزة، لأن جبير بن مطعم وهو سيده نعم علق عتقه بذلك، ثم لما قتل حمزة رضي الله تعالى عنه لم يعتقه، نعم، فلم ينل مطلوبه. على كل حال، فعند الطبراني أن السائل هو حمزة، وأن السائل هو وحشي، نعم، وعند وروى ابن إسحاق وذكره ابن هشام في السيرة في سياق طويل، نعم، عن عمر رضي الله عنه قال: ابتعدت أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص أن نهاجر إلى المدينة، إلى أن قال ذكر أن هشام بن العاص رجع، نعم، فنزلت هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فكتب بها عمر رضي الله تعالى عنه إلى هشام. وجاء أيضا في بعض الروايات في مثل حديث الطبراني، في مثل رواية الطبراني بسياق طويل، نعم، لا يصح من جهة الإسناد، فيه مراجعة طويلة في مكاتبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وحشي، نعم، فنزلت فيها عدد من الآيات، لكنه لا يصح من جهة الإسناد. نعم.
قال: ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا لما عملنا كفارة فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
وهذا أيضا مخرج في الصحيح. نعم نعم، تفضل. لكن الحديث السابق بأن الإسلام يجب ما قبله، نعم، يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس في هذا التفصيل استمرار على هذه الذنوب. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط على عمرو بن العاص رضي الله عنه ألا يعمل هذه الذنوب ولا يستمر عليها في الإسلام، نعم، وإنما أخبره بإطلاق أن الإسلام يجب ما قبله، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ترغيبا في الإسلام، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، نعم، وقوله يتبع، نعم، فلا تختص القضية بعبد الله لا تختص القضية بعمر بن العاص رضي الله عنه. والله أعلم. نعم. في شيء آخر؟ لا يحتاج إلى التوبة. الراجح أن مجرد الإسلام يكون سببا لتكفير كل ما مضى، ولذلك العلماء يتكلمون عن مسائل أخص من هذا، فيما لو كانت مظالم للآخرين للخلق ليس بينه وبين الله فما الحكم فيها؟ الراجح أنها تدخل في هذا فتغفر. وأما الخلق هؤلاء الذين ظلمهم فيمكن أن يرضيهم الله عز وجل بما شاء. طيب، حتى لو كانت هذه الأشياء بيده حينما أسلم، إنسان أغار على أموال ناس ساق إبي لهم أو نحو ذلك، تعرفون قصة أبي بكر حينما تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو المغيرة بن شعبة، أبو بكر هو الذي تدلى من الحصن، لكن الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء هو المغيرة بن شعبة، فجاء لما جاء وفد ثقيف طالبوا بالمغيرة بن شعبة وذكروا أنه أخذ منهم أشياء وأنه أصاب فيهم دما، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم من ذلك شيء. نعم نعم، كيف؟ لا، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، وإن كان لها تعلق على كل حال باعتبار أن الإسلام يجب ما قبله. يقال في هذا والله أعلم بأن الله عز وجل قال: فإن تبتم في الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، نعم. وقال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه. فهذا الذي أسلم وعنده أموال من الربا يقال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الأشياء التي أخذها في جاهليته هي له قبل إسلامه. وأما ما تبقى له من الأموال الربوية عند الناس حينما أسلم فلا يجوز له أن يأخذ إلا رأس المال. والدليل عليها أن ثقيفا كانت تقرض قريشا في الجاهلية، فلما أسلموا وجاء وقت السداد جاءوا إليهم، فرفع أمير مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عتاب بن أسيد، قالوا لا نعطيكم شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه فكتب لهم بهذه الآية عليه الصلاة والسلام، منعهم أن يعطوهم شيئا. الآن جاءوا يطالبون بعد إسلامهم بأموال ربوية. فهكذا يقال في من دخل في الإسلام وقد أخذ ربا فهذا لا يطالب به، وأما ما بقي من الأقساط فلا يجوز أخذه. وأما في التوبة بالنسبة للمسلم، التوبة تجب ما قبلها، لكن المسلم مخاطب بهذا الخطاب، وبالتالي فالمسلم الذي يتوب من الربا لا يقال له ما سلف وأمره إلى الله، وإنما يقال عليه أن يرجع جميع هذه الأموال الربوية ويتخلص منها. نعم، فرق بينه وبين من يدخل في الإسلام الكافر الذي أسلم. وهكذا من لم يبلغه الخطاب، خطاب الشارع أصلا ما بلغه وكان يأخذ ربا من قبل بلوغ خطاب الشارع وهو مسلم، فمثل هذا يقال هذه الأموال اللي أخذها له وبعد بلوغ خطاب الشارع لا يحل له أن يأخذ قليلا ولا كثيرا. الله أعلم. قلت لك دلت عليها الأشياء الأخرى، ذكرت لك بعض الروايات اللي تدل على أن هذه الأمور فيها أحاديث مرفوعة. نعم. إيه فرق بين أن يسمع قرع نعال، لا مانع من دخول المقابر بالنعال، لا مانع من هذا، لكن الكلام في المشي بين القبور بالنعال، هذا الكلام المشي بين القبور، يعني الإنسان وهو يمشي في المقبرة يمشي بنعليه، لكن إذا وصل بين القبور أراد أن يدخل بينها ليصل إلى هذا القبر فعليه أن يخلع نعليه قبل أن يدخل بين القبور. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الرجل الذي يمشي بين القبور قال يا صاحب، نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عليه. نعم. ها؟ لا 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 ليس له معنى، ليس له معنى. على كل حال العلماء مختلفون في تفسيره الجيد، والمراد منه فيما يبدو والله أعلم أن يصل التراب إليه، بعضهم يقول يعني يصل إلى جسده، بعضهم يقول لا المراد بذلك أن لا يلقى عليه التراب إلقاء شديدا وإنما يهال عليه برفق. نعم. وبعضهم يقول لا المراد أنه يصل التراب إلى جسده. نعم، يهال عليه. ولهذا كره من كره من أهل العلم أن يوضع على اللحد أو في الشق، حينما يوضع مثل عندنا هنا يوضع له الطوب ثم يسوى تسوية كاملة بالإسمنت أو الطين بحيث لا يدخل له شيء من التراب، بعض أهل العلم كره ذلك. نعم، الله أعلم. على كل حال مسألة اتباع الجنازة بالنار، بعض أهل العلم يقول لأنه من شعار الجاهلية من أعمال الجاهلية فلما فيه من التشبه بهم، وبعضهم يقول لأن ذلك يكون لئلا يكون آخر ما يتبعه في مثواه الأخير النار. نعم، فيطلب ذلك تفاؤلا، يعني لا يتبعه نار ولا يكون له عهد بها ولا تكون آخر عهده بالدنيا. نعم، هذه النار التي يتبع بها إلى قدره نعم فيفعل ذلك يطلب ذلك تفاؤلا. ماشي. فالحاصل مسألة الدفن بالليل فيها كلام لأهل العلم، هل يدفن الإنسان ليلا ومحل هذا كتاب الجنائز؟ نعم. فمن أهل العلم من يستدل ببعض الأدلة والوقائع المرأة التي دفنت ليلا إلى آخره، ويقول لا بأس، فإذا احتاجوا إلى إضاءة أو نحو هذا فيضيئون. نعم. وبعضهم يرى المنع وأن تلك حالات خيف عليها من التغير أو نحو ذلك. فعلى كل حال لو أنهم تركوا إتباعه النار حتى لو دفنوه ليلا أو احتاجوا إلى دفن ليلا عند من يقول لا يدفن إلا للحاجة، نعم، فوالله أعلم من هذا، والله أعلم أنه خير له. نعم. أسلمت على ما أسلفت. من أسلم الإسلام يجب ما قبله، فلا يطالبه الإسلام، لا يلزمه بأن يرجع شيئا من ذلك، لو فعله من نفسه فلا إشكال. عفوا، أسلمت على ما أسلفت يعني من خير، لكن على كل حال الإسلام يجب ما قبله. نعم. باعتبار أنه منازل الآخرة، أنه أول منازل الآخرة، فليس إلا بهذا الاعتبار ليس إلا دنيا وآخرة، فالقبر من الآخرة، فيقال هو المثوى الأخير بهذا الاعتبار. نعم. بمعنى أنه أول منازل الآخرة، وليس معناه يعني قال ذلك من لا يؤمن بالبعث وأن الناس يبقون في هذه الحفرة يتحللون تراب مكذبين بالبعث، فهذا غير صحيح. وأما إذا قاله من يقصد أنه صار إلى حال لا يموت فيها، نعم، وأنه انتقل إلى الدار الآخرة، نعم، فهو إما في نعيم وإما في عذاب، ثم يدخل الجنة أو النار ويرى منزله إلى آخره، فبهذا الاعتبار. نعم. في شيء آخر؟ نعم. لا، الخميس هذا ما في درس. نعم. على كل حال قلت الجزار الحاذق يمكن أن ينحر الجزور ويقطعها يوزع لحمها خلال هذه الفترة في أقل تقدير، في أقل تقدير الحاذق. أما غير الحاذق لو ذبح أرنبا أو دجاجة فإن الأرض محتاج أن يجلس ساعة إلى ربع فيها، والشاة يحتاج نص نهار بعد ما يجرح يده. ها كيف؟ يعني أنا كل حال الحاذق، الله أعلم. نعم. بقي عندكم شيء ولا ناقص عند هذا؟ نعم. أي. إيه لا ما أتيت بها من أجل قدر نحر الجزور. لا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع بهذا، أليس كذلك؟ ما ثبت حديث مرفوع؟ أحد يذكر حديث مرفوع في قضية البقاء عند القبر قدر نحر جزور؟ على كل حال ممكن يراجع شيء في هذا، لكن مثل هذا يقال له حكم الرفع، له حكم الرفع، ما يحتاج شواهد. نعم. باقي شيء؟ إيه يدعو له بالثبات، اللهم ثبته، اللهم ثبته بالقول الثابت. لو رفع يديه فلا بأس، لأن الأصل في الدعاء الرفع، رفع اليدين في الدعاء، هذا الأصل، فلو رفع يديه فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. بقي شيء آخر؟ طيب يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله نحن.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com